الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: ألغام أمام المقترح الأمريكي لوقف الحرب في زيارة هوكستين اليوم لبيروت قبل تل أبيب غدا. غارة تدمر مبنى بالكامل في الشياح، 5 قتلى و31 جريحا في زاء البلاط، وحزب الله يقصف تل أبيب ويسقط هرمز. نتنياهو: سنحارب بأظافرنا، نفاوض فقط تحت النار وبقوة. واشنطن متفائلة، ولندن: حزب الله في حال ضعف شديد وأهداف إسرائيل تحققت. مجموعة 20 تطالب بوقف النار في لبنان وغزة وتدعم حل الدولتين. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصار. الخميس مبدئيا هو الموعد المنتظر لإعلان وقف النار بين إسرائيل وحزب الله، هذا إذا لم تفجر الشياطين الصغيرة وربما الكبيرة المقترح الأمريكي الذي وافق عليه الطرفان كما قيل، ويحمله بكل بنوده اليوم أموس هوكستين إلى بيروت وغدا تل أبيب، محملا بجرعة زائدة كما تقول أوساط متابعة، لأنه لم تتوضح بعد التنازلات التي ستقدم إذا كان هناك من تنازلات. فهل سيرضى الحزب ومن خلفه طهران بسحب سلاحه وإيكال الأمور إلى الدولة اللبنانية لتكون الحامية والراعية والممسكة بقرار الحرب والسلم قولا وفعلا؟ وهل سيقبل بنيامين نتنياهو بالعودة إلى القرار 1701 وفق ما كان معمولا به قبل 28/2/2023 ويطبق من جهته الشق الإسرائيلي فيه، أم أنه بات مقتنعا أن الصيغة السابقة ماتت ودفنت بعد تحقيق ما يصفه بالإنجازات في الجبهة اللبنانية؟
فقرابة 3:15 فجرا ومن دون سابق إنذار سجلت غارة بمسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على منطقة الشياح وتحديدا على مبنى من 4 طوابق في حي المصبغة المعروف بحي آل دمشق، مفترق خيمة الإمام الحسن قرب بوضة الملك ومطعم تروبيكانا. وتحدثت المعلومات عن تدمير المبنى بالكامل ومواجهة فرق الإنقاذ صعوبة في انتشال المصابين من تحت الركام بسبب ضيق المكان، ولاحقا أطلق نار كثيف في المنطقة تحذيرا للمواطنين من غارات أخرى محتملة.
وفي حين أفيد عن سقوط عدد من الإصابات وصفت حالهم بالمتوسطة، أكدت المصادر قرابة 5 صباحا انتهاء أعمال البحث والإنقاذ.
حزب الله أعلن فجراً أنه أسقط بصاروخ طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع هرمس 450 في أجواء بلدة الطيب الجنوبية.
صحيفة يدعوت أحرنوت كانت ذكرت أن أضراراً كبيرة لحقت بمنازل وسيارات جراء سقوط صواريخ عدة أطلقت من لبنان باتجاه كريات شموني.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن 5 صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة في المدينة المذكورة.
وسبق الصواريخ سماع صفارات الإنذار في كريات شموني ومحيطها بعد رصد عمليات إطلاقها.
وصباحا دوت صفارات الإنذار في عرب العرامشة في جليل الغربي إثر رصد إطلاق صواريخ.
والجليل الغربي هو شريط من السهل الساحلي يقع على شمال مدينة حيفا ويمتد إلى الحدود اللبنانية ويستوعب الأراضي الواقعة بين نهاية جبال الجليل والبحر المتوسط، ويضم مجموعة من المدن منها عكا ونهاريا ورأس النقورة.
حزب الله استهدف أيضا بالمسيرات الانقضاضية والصواريخ النوعية قاعدة تل حييم في مدينة تل أبيب، مؤكدا أنه سيعلن مزيدا من التفاصيل عن العملية في وقت لاحق.
الشرطة الإسرائيلية أعلنت أن الصاروخ سقط بشكل مباشر على مبنى في حي بني براك أو بني براك شرق تل أبيب، ما أدى إلى دمار كبير في المبنى، موضحة أن الصاروخ اخترق طبقات عدة من المبنى وحطم واجهات المباني والمتاجر المحيطة حتى مسافة 1 كيلومتر.
ووثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل لحظة سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في شفا عمر شمالي إسرائيل.
خدمة الإسعاف الإسرائيلية تحدثت عن مقتل سيدة وإصابة 5 أشخاص على الأقل في الهجوم.
كما أعلن الحزب قصفه للمرة الثانية قاعدة شراقة شمالي مدينة عكا ومنطقة الكريوش شمالي حيفا، واستهدف تجمعا للقوات الإسرائيلية في مستوطنة مارجليوت.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في وقت سابق أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب الكبرى وأكثر من 100 بلدة ومدينة أخرى بينها خليج مدينة حيفا في شمال تل أبيب.
وذكر الصحيفة يدعوت أحرونوت أن مطار بن غوريون توقف عن العمل وتوقفت حركة الهبوط والإقلاع في خلال ضوء صفارات الإنذار، واضطرت الطائرات كانت تهم بالهبوط إلى الرجوع والتجول في الجو.
كما أعلن حزب الله قصفه للمرة الخامسة تجمعا لقوات إسرائيلية جنوبي بلدة الخيام.
الجيش الإسرائيلي ذكر أن التحقيق الأولي أظهر أن جزءا من صاروخ أطلق من لبنان تم اعتراضه وسقط في رمات جان، تسبب بإصابات في الممتلكات وفق رئيس هيئة الأطفاء والإنقاذ الإسرائيلية.
وكانت القناة الثانية الإسرائيلية نقلت عن الشرطة أن هناك مخاوف من انهيار مبنى برمات جان عقب إصابة مباشرة بصاروخ.
ومساء أمس قتل 5 أشخاص وجرح 31 آخرون وفق وزارة الصحة جراء الغارة الإسرائيلية على سقاق البلاط في بيروت في استهداف ثالث يطاول أحياء العاصمة بعد منطقتي رأس النبع ومرياس أول من أمس. فقد ضربت الطائرات قرابة 6:30 شقة المختار حسن شومان قرب حسينية السيدة فاطمة الزهراء بصاروخين، ما أدى إلى مقتله وأربعة آخرين وسقوط إصابات.
إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت إلى أن هجوم بيروت ليس بهدف اغتيال قيادات في حزب الله، إنما استهداف لغرفة عمليات.
وفيما أفيد بأن مكاتب حزبية في المنطقة التي استهدفتها الغارة أكدت المعلومات أن الشقة المستهدفة تقع خلف مقهى ويتم فيها توزيع مساعدات إغاثية للنازحين.
وأمس طالت الغارات أو القصف النبطي لخيام الخرايب عين بعال السلطانية جبشيت جوية حاريس كفرة ياطر حداثة نصرية مفرق معركي سماعية مجد الزون الحوش كفرشوبة ومجد السلم، وسجلت غارتان على محيط دير ميمة مرميمة في بلدة دير ميماس.
ودمرت غارات محطة مياه البص التي تغذي مدينة صور ومحيطها وأدت إلى مقتل موظفين وانتشل قتيل وأنقذ جريحان في غارة على مبنى عند مفرق معركة صور.
وأمس شيع حزب الله في صيدا مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب محمد عفيف النابلسي الذي اغتالته إسرائيل في مركز لحزب البعث الأحد بغارة.
شقيق القتيل الشيخ صادق النابلسي الذي أما الصلاة على الجثمان أكد المضي في خيار الحزب:
نحن ماضون على هذا الطريق، هذا الدرب الصعب والشاق المليء بالتضحيات الجسام، ولكن من يملك هذه الثقافة الحسينية الكربلائية، من يملك هذا الإيمان الصلب، من يملك هذا التراث الزاخر، كيف له أن يهزم؟ كيف له أن يتراجع؟ كيف له أن يضعف؟ حاج محمد عفيف علمنا الجرأة والقدرة والمقاومة والمواجهة في أصعب الظروف، ولذلك نحن نقول لروحه الطاهرة التي التحقت بالكرام والأنبياء والشهداء، نقول له: نحن ماضون على هذا الدرب، سنكمل هذا الطريق كما قال سيد شهداء الأمة، هذا الطريق الصعب سنكمله حتى تحرير فلسطين إن شاء الله.
في الأثناء تحركت منظمة اليونسكو ممثلة بلجنة حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح وتابعت التهديدات الإسرائيلية التي تحيط بالمواقع الأثرية اللبنانية ومنها المسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، ووجهت تحذيرا إلى إسرائيل مفاده بأن استهدافها أمر لن يمر من دون عقاب.
وقد جاء التحذير في جلسة استثنائية دعا إليها لبنان ووافقت عليها أكثرية أعضاء اللجنة التي يرأسها مندوب فنلندا لدى المنظمة الدولية.
وبنتيجة المداولات والتصويت حصل لبنان على 4 أمور رئيسة: الأول لفت انتباه العالم والمنظمة الدولية إلى المخاطر التي تهدد جانبا من الذاكرة الإنسانية والتاريخ البشري بالنظر لما تمثله هذه المواقع، خصوصا قلعة بعلبك الرومانية وقلعة صور البحرية، وكلا الموقعين مهدد مباشرة بالعنف الإسرائيلي.
الأمر الثاني أن اللجنة الدولية قررت وفق البيان الصادر عن اليونسكو أن المواقع الأثرية اللبنانية وعددها 34 موقعا أخذت تتمتع بأعلى مستوى من الحصانة ضد الهجوم والاستخدام لأغراض عسكرية، وهو ما يشار إليه وفق التسمية الدولية بالحماية المعززة.
وبالتالي فأن الطائرات الحربية الإسرائيلية لن يكون متاحا لها بعد اليوم، وفي حال أذعنت تل أبيب لإرادة المجتمع الدولي أن تسرح وتمرح وتقصف أي مواقع في لبنان من غير وازع أو رادع.
وجاء في البيان أن اليونسكو تحذر من أن عدم الامتثال لهذه البنود سيشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية لاهاي لعام 1954، وسيفتح الباب أمام إمكان الملاحقة القضائية.
الأمر الثالث أن لبنان يستطيع الإفادة من الصندوق الخاص المخصص للجنة في إطار مساعدة مالية طارئة لإنقاذ تراث البلاد.
وأخيرا، أن لبنان لا يزال يحظى بتعاطف على المستوى الدولي، ويتعين عليه أن يستفيد منه في المنظمات الدولية إذا عرف كيفية التعاطي والعمل الموحد الذي يستلهم مصلحة لبنان العليا.
ومن بين المواقع الأثرية المدرجة في القائمة، إضافة إلى موقعي بعلبك وصور اللذين تم رصد ضربات بالقرب منهما أخيرا بحسب البيان، ثمة مواقع أخرى شهيرة على الخارطة السياحية اللبنانية ومعروفة عالميا، وهي مدن قائمة من آلاف السنين مثل صيدا وصور وجبيل، إضافة إلى مواقع أقرب عهدا مثل عنجر والمتحف الوطني في بيروت وكذلك متحف سرسق.
في وقت نسبت فيه شبكة CNN إلى مصدر مطلع أن المفاوضات للتوصل إلى حل دبلوماسي مستمرة، وأن رحلة الموفد الأمريكي أموس هوكستين لا تعني بالضرورة أن الاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان وشيك، شدد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق في شأن مقترح لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، لكن الإدارة الأمريكية تعتقد أن هناك تقدما، مضيفا أن كلا الجانبين اللبناني والإسرائيلي أبديا استعدادهما لإنجاز الأمر في إطار زمني قصير.
هوكستين وصل إلى مطار بيروت صباحا وانتقل إلى السفارة الأمريكية في عوكر بعدما خضع مع الوفد المرافق له للتفتيش، وقام الموفد الأمريكي أيضا ومن تلقاء نفسه بوضع حقيبته على جهاز سكانر لكي يكشف عليها تطبيقا للقوانين والأنظمة المرعية خلافا للزائر الإيراني الأخير.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن زيارة هوكستين إلى بيروت في موعدها اليوم، وأنه سيتسلم الرد اللبناني على المبادرة الأمريكية لوقف النار، مستغربا كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري.
بدوره نقل عن مسؤول لبناني كبير أن لبنان وحزب الله وافقا على مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل مع بعض التعليقات على المضمون، واصفا الجهود بأنها الأكثر جدية حتى الآن لإنهاء القتال.
النائب علي حسن خليل قال من ناحيته أن لبنان سلم رده المكتوب إلى السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون أمس، وأنه هوكستين في طريقه إلى العاصمة اللبنانية لمواصلة المحادثات.
وقد تقررت زيارة هوكستين بعدما أوفد بري مستشاره علي حمدان إلى السفارة الأمريكية في عوكر لتسليم رسالة خطية بالملاحظات اللبنانية.
كما اتفق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على لقاء الموفد الأمريكي والبحث معه وجها لوجه في مجمل التفاصيل، وعليه عاد هوكستين عن قرار تأجيل زيارته بيروت. وقال ميقاتي:
باعتقادي الجيش اللبناني عندما يكون لديه الغطاء السياسي الكامل كما سيحصل الآن، هو على استعداد للقيام بما هو مطلوب منه كاملا حتما بدون أي تردد، وهو على استعداد لذلك. كان لي اجتماع مع قيادة الجيش وطلعت على الخطة الموضوعة من أجل تعزيز وجود الجيش اللبناني في الجنوب، ولكن كما قلت الغطاء السياسي يجب أن يكون اللبنانيون كل لبنان متفق على دور الجيش اللبناني بتثبيت الوضع الأمني في جنوب بريطانيا.
مسؤول كبير لخص مضمون الرد على مقترح التسوية كما يلي:
وقف فوري للنار، تطبيق كامل وشامل للقرار 1701 بالشكل الذي صدر فيه في العام 2006، انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل النقاط التي توغل إليها في هذا العدوان إلى خلف الحدود الدولية وعودة النازحين إلى بلداتهم، انتشار الجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل في كل المنطقة المشمولة بالقرار 1701، وطبيعي جدا في هذه الحال أن تكون هذه المنطقة خالية من أي سلاح أو مظاهر مسلحة إلا من سلاح الجيش اللبناني، وهذا يستوجب بالتأكيد زيادة عديد الجيش في هذه المنطقة، والأهم من كل ذلك رفع القيود عن تسليح الجيش ليتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه وتفعيل اللجنة الثلاثية اللبنانية الإسرائيلية اليونيفيل.
وتردد في هذا السياق عدم وجود تحفظ أو اعتراض من قبل الجانب اللبناني على إمكان تطعيم اللجنة بممثلين عسكريين عن الولايات المتحدة وفرنسا.
وبحسب المسؤول عينه، فإن الرد اللبناني يؤكد على حسم النقاط الست العالقة من النقاط 13 المختلف عليها على الخط الأزرق، إضافة إلى نقطة البيوان، كذلك التأكيد على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها من مزارع شبعة وتلال فرشوبة والجزء الشمالي من قرية الغجر الذي احتلته إسرائيل في 2006.
وقال المسؤول الكبير أن التطبيق الكامل والشامل للقرار 1701 يمنع الخروقات من الجانبين، ولا سيما الخروقات البرية والبحرية وكذلك الطلعات الجوية من قبل إسرائيل.
وردا على سؤال، أكد المسؤول عينه خلو المقترح الأمريكي من أي بند يشير صراحة أو مواربة إلى حرية الجيش الإسرائيلي في العمل في لبنان، بعد الاتفاق إلا أنه بدا حذرا مما تروجه إسرائيل عبر مستوياتها السياسية والإعلامية عن وجود ضمانات أمريكية جانبية تمنح إسرائيل حرية العمل في لبنان، وأكد الأمريكيون لنا أن هذا الأمر غير موجود على الإطلاق، ومع ذلك فإن وجود مثل هذه الضمانات يعني نسفا كاملا لمشروع التسوية.
وعما إذا كان الاتفاق وشيكا أجاب ما يخشى منه هو أن تكون الإيجابيات الملموسة حاليا من طرف واحد في مقابل سلبيات مبينة في الجانب الإسرائيلي. في الخلاصة الحسم مرهون بالموقف الإسرائيلي، فإن لم يعمد نتنياهو إلى إفلات شياطينه في تفاصيل مشروع التسوية وزرع طريقها بالألغام، يمكن القول أن التسوية قريبة جدا. فهوكسين سيحضر اليوم إلى بيروت وهو حضر، وسينتقل غدا إلى إسرائيل، وإن كانت الأمور ميسرة أمامه في إسرائيل فلا شيء يمنع من إعلانه الاتفاق على وقف النار الخميس.
القناة الثانية عشرة الإسرائيلية كشفت أنه تم إبلاغ إسرائيل بتوجه هوكسين إلى بيروت بعد تلقيه توضيحات تمكن من التوصل إلى اتفاق.
بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل وافقت على البحث في النقاط الخلافية في شأن الحدود البرية الدولية في إطار تسوية مع لبنان.
الخارجية الأمريكية تحدثت عن محاولة الحصول على قرار من شأنه جعل القرار 1701 نافذا بالكامل وإحراز تقدم في هذا المجال، وأكدت انخراط الإدارة الأمريكية في جهود التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل وأن الطرفين وضعا ملاحظاتهما على المقترح.
ومع تمسك الأطراف الأمريكية والإسرائيلية واللبنانية بعدم الإفصاح عن المسودة، فقد تبين وكما كتب إعلام حزب الله أنها مؤلفة من نحو 5 صفحات تضم أكثر من 12 بندا، وأن اعتبارها القرار 1701 أساسا لمشروع وقف النار لا يجيب عن الأسئلة حول بندين رئيسيين، أحدهما يتعلق بمبدأ الدفاع عن النفس الذي تدعو المسودة إلى اعتماده كحق للطرفين، وآخر يتعلق بعضوية لجنة الرقابة على تطبيق القرار.
فلبنان يعتبر أن حق الدفاع عن النفس مكرس في القوانين الدولية ولا يمكن إيراده في اتفاقية وقف للحرب، فيما ترغب إسرائيل في الحصول على شرعية لأي عمل تقدم عليه لاحقا بإدراجه تحت بند الدفاع عن النفس، وهو ما يرفضه لبنان في صورة قاطعة.
أما فيما يتعلق بلجنة الرقابة فإن لدى لبنان تحفظات حول عضوية بريطانيا وألمانيا وآلية العمل، غير أن المصادر أكدت أن النقاش حول البند الثاني أقل تعقيدا من الأول.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى أن المفاوضات تتم الآن تحت النيران والقصف، مجددا مطالبته بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.
وقال في كلمة أمام الكنيسة: ضربنا قدرات حزب الله الصاروخية والمدفعية وقضينا على قادة كبار في الحزب، ثم قررنا اغتيال حسن نصر الله، موضحا أنه كان هناك نقاش في شأن التخلص من نصر الله، والغالبية الساحقة داخل مجلس الوزراء أقرت الخطوة.
وطالب نتنياهو بالحفاظ على حق جيشه في شن عمليات عسكرية ليس فقط كرد مباشر على أي هجوم وانتهاك، إنما لوقف أي محاولات لتعزيز حزب الله لقدراته وبإبعاد الحزب إلى شمال نهر الليطاني، لا على الورق فقط، بل نريد ضمان ذلك عن طريق قيامنا بالعمليات العسكرية، مؤكدا أنه أبلغ الأمريكيين أنه إذا ما تطلبت الحاجة فسنحارب بأظافرنا وفق تعبيره.
وتبع رئيس الحكومة الإسرائيلية: نفاوض فقط تحت النار وسنفاوض بقوة، ردنا يجب أن يكون ردا وقائيا، وهو منع إعادة بناء قدرات حزب الله إلى وقف تزويده بالسلاح عبر سوريا، مشيرا إلى أنه لو أقدم حزب الله على تنفيذ مخططه لكان الأمر أكبر بكثير مما عليه الوضع في غزة.
موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن تل أبيب طالبت إدارة بايدن برسالة جانبية تضمن لها حرية التحرك في لبنان، وأن هوكستين أبلغ بري بتأجيل زيارته لبيروت لحين توضيح موقف لبنان من اتفاق التسوية، معتبرين أن الكرة في ملعب الجانب اللبناني ونريد إجابات من لبنان قبل مغادرة هوكستين إلى بيروت، على مقال الجانب الأمريكي.
الموقع نقل كذلك عن مسؤولين إسرائيليين القول أن تكثيف الغارات على بيروت هدفه زيادة الضغط على حزب الله ليقبل اتفاق وقف النار.
مصادر لبنانية مواكبة لمسار المفاوضات سبق وذكرت أن الرئيس بري ومساعديه بقوا على اتصال دائم بهوكستين وفريق عمله للوصول إلى خلاصات تتم بموجبها صياغة المسودة النهائية التي ستقدم إلى الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الرد اللبناني لن يكون سلبيا وأن كان سيتضمن مجموعة من الملاحظات.
صحيفة نداء الوطن نسبت إلى مصدر أمريكي مطلع على سير المفاوضات أن الرد اللبناني تضمن ملاحظات على الورقة الأمريكية، ومن منطلق أن الإدارة الأمريكية الحالية تحاول إحداث خرق ما في مسار المفاوضات لتحقيق إنجاز أو لسرقته من درب إدارة ترامب المقبلة، عاد هوكستين إلى بيروت رغم أن العديد من البنود لا تزال غامضة.
الصحيفة كتبت أن إدارة الرئيس المنتخب اكتفت بمنح هوكستين الضوء الأصفر، أي لا أخضر ولا أحمر، بحيث لا تبدو كمن يتدخل بسياسة إدارة على وشك الرحيل.
وفي السياق، نقلت مصادر دبلوماسية أمريكية مطلعة على مسار المفاوضات أن هوكستين قبل إيلول الفائت ليس كما بعده، بمعنى أن قبول الأمريكي بوقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بما يختص بجنوب الليطاني فقط قد توسع ليشمل البحث في وضعية حزب الله بعد سيطرته على مفاصل الدولة اللبنانية، فضلا عن ضرورة تفكيك ترسانته وبنيته التحتية على كامل تراب الوطن ومنعه من التزود بالسلاح عبر المعابر غير الشرعية.
أضافت المصادر أن محاولات التحايل على البند الوارد في الورقة الأمريكية والذي ينص على حق إسرائيل في التدخل في حال عدم نجاح لجنة المراقبة الدولية في القيام بمهامها يدفع بالإدارة الأمريكية إلى التشدد في تكريس هذا البند في حال حصول خروقات، وهي مصرة على تنفيذ القرار 1701 بمندرجاته كاملة بما لا يلغي الإشارة إلى القرار 1559.
المصادر أشارت إلى أن سبب التشدد الأمريكي مرده إلى ما نتج عن تفاهم حرب نيسان في العام 1996، والذي تضمن لجنة مراقبة ورصد ضمت الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل وسوريا.
واعتبرت المصادر أن واشنطن أخطأت حينها لأنها سمحت بإطفاء شرعية ما على حزب الله، كما تبدي الإدارة الأمريكية امتعاضا من التساهل الفرنسي في شروط التفاوض وتضعه في خانة ممالقة إيران لحسابات اقتصادية.
وكشفت المصادر الأمريكية أن الجنرال الأمريكي الذي سيترأس لجنة المراقبة قد يتم تعيينه من القيادة الوسطى الأمريكية والتي أصبحت إسرائيل جزءا منها، في دلالة واضحة على تشدد الموقف الأمريكي في المراقبة بحزم، في حين يحاول بري إدخال عضو عربي إضافة إلى العضو الفرنسي.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أكد أن الخطة هوكستين القائمة لا تشوبها الشائبة، وأن حزب الله يمر في حال ضعف شديد، وأن أهداف نتنياهو تحققت، لذلك فهو مطالب بوقف النار.
أضاف: نحن واضحون جدا، نرغب في رؤية القرار 1701 ينفذ. هناك مماطلة من قبل إسرائيل، إلا أن مجموعة الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن طالبت بضرورة وقف النار. شاهدنا ما لحق بالحزب وحان الوقت لإجراء تقييم جدي حيث يمكن للناس العودة إلى منازلهم في شمال إسرائيل.
وأكد بيان مشترك صدر عن قمة مجموعة العشرين في البرازيل الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة ولبنان، وإلى الوحدة في دعم وقف إطلاق النار الشامل في كل من لبنان وغزة.
المجموعة أعربت عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة والتصعيد في لبنان، مجددة التزامها الثابت بحل الدولتين، ومطالبة برفع كل الحواجز أمام تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
أضرار لبنان جراء الحرب التي زجه فيها حزب الله لا قدرة له على تحملها.
فقد أظهر تقرير حكومي تسجيل عبور أكثر من 385 ألف سوري و 225 ألف لبناني إلى الأراضي السورية منذ 23 أيلول وحتى يوم أمس.
وجاء في تقرير منسق لجنة الطوارئ الحكومية الوزير ناصر ياسين أن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين وصل إلى 187,992 نازحا في مراكز الإيواء، وكانت النسبة الأعلى في محافظة جبل لبنان وبيروت، ولكن التقديرات تشير إلى أن عدد النازحين هو أعلى بكثير.
أضاف أنه منذ 23 أيلول وحتى 18 تشرين الثاني سجل الأمن العام عبور 385,555 سوريا و 225,328 لبنانيا إلى الأراضي السورية جراء الحرب.
وتحدث التقرير أيضا عن خسائر القطاع الزراعي، لافتا إلى أنه بحسب وزارة الزراعة فأن 70% من القطاع الزراعي تأثر بشكل مباشر وغير مباشر جراء العدوان الإسرائيلي، وألاف الهكتارات تضررت بشكل كامل أو شبه كامل. كما أشارت الوزارة إلى تدمير 65 ألف شجرة زيتون بالقصف بالفوسفور الأبيض.
وصل وزير الخارجية النظام السوري بسام الصباغ مساء أمس إلى طهران للقاء نظيره الإيراني عباس عراقشي ومسؤولين إيرانيين آخرين، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري أو تحديدا لوزير الخارجية السوري الجديد للعاصمة الإيرانية.
عراقجي وفي خلال حضور ملتقى عقده الحرس الثوري في طهران شدد على ضرورة توسيع ميدان الدبلوماسية، وانطلاقا من هذه الرؤية ستواصل السياسة الخارجية للحكومة 14 في إيران نشاطها بنحو شامل وفاعل ومؤثر.
في الأثناء أعلن المعهد البحري الأمريكي أن المدمرة USS أبراهام لينكولن ستغادر الشرق الأوسط بعد دخولها منطقة الأسطول السابع الأمريكي، تاركة الشرق الأوسط من دون حاملة طائرات للمرة الثانية فقط في خلال أكثر من عام.
ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وقبل ترأسه اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال إنه اقترح تعليق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان في غزة، لكن جهوده لم تثمر.
بوريل أعرب عن أسفه لاعتبار معظم الدول الأعضاء أنه من الأفضل الاستمرار في إقامة علاقات سياسية ودبلوماسية مع إسرائيل، مضيفا أنه لم يأخذ القرار بالاعتبار كما كان يتمنى، ولكنه على الأقل وضع على الطاولة المعلومات التي جمعتها الأمم المتحدة وكل المنظمات العاملة في غزة والضفة الغربية ولبنان.
وفي اليوم 410 من حرب غزة تواصلت الغارات الإسرائيلية وأدت إلى ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 43922 وعدد الجرحى إلى 103898.
في المقابل أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قنصت 5 جنود في بيت لاهية، في حين أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت القوات الإسرائيلية في بيت لاهية ودمرت آلية بعبوة شديدة الانفجار.
من العراق أعلنت ما يسمى بالمقاومة الإسلامية مهاجمتها فجرا هدفا حيويا في جنوب الأراضي الإسرائيلية بالطيران المسير.
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه يعتزم إعلان حال طوارئ وطنية في شأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأمريكي لتنفيذ عملية ترحيل جماعية للمهاجرين غير النظاميين.
وكانت الهجرة قضية رئيسة في الحملة الانتخابية، ووعد ترامب بترحيل الملايين وتحقيق الاستقرار على الحدود مع المكسيك بعد عبور أعداد قياسية من المهاجرين بشكل غير نظامي في عهد الرئيس جو بايدن.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مركز وجنوب غرب تركيا، بيؤدي لطقس ممطر بغزارة أحيانا مع عواصف رعدية ورياح ناشطة وتساقط لحبات البرد. بتشكل السيول على الطرقات مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة يلي بتصير دون معدلات الموسمية.
بيستمر تأثيرها المنخفض حتى بكرة الصبح قبل ما ينحسر تدريجيا مع بقاء التقلبات بالطقس حتى صباح الخميس، سيستقر بشكل تدريجي وبترجع درجات الحرارة للارتفاع بشكل محدود مع تحذير من تشكل السيول على الطرقات وتساقط حبات البرد ومن خطر الانزلاقات.
طقس اليوم غائم جزئيا لغائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال، بينما بترتفع بشكل طفيف بالداخل. أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد وتساقط لحبات البرد وريح ناشطة، تلج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، وبتتراجع حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات.
بكرة غائم جزئيا لغائم مع فرص لتشكل خلايا رعدية من فردي وضباب على المرتفعات، أمطار محلية ومتقطعة خصوصا بالمناطق الشمالية ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بداية انحسار تأثير المنخفض الجوي عن لبنان من المساء.
الخميس الطقس غائم جزئيا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بترجع لمعدلات الموسمية، بيتحسن الطقس وبيستقر تدريجيا خلال النهار. الجمعة قليل الغيوم لغائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحيانا.
اليوم الحرارة بين اليوم والأحد بين 13 و20 درجة، بينما الجمعة والسبت فبتكون بين 17 و23 درجة. كان في الصباحية الثانية ألغام أمام المقترح الأمريكي لوقف الحرب في زيارة هوكستين اليوم ببيروت قبل تل أبيب غدا. غارة تنبر مبنى بالكامل في الشياع، 5 قتلى و31 جريحا في زاء البلاط، وحزب الله يقصف تل أبيب ويسقط هرمز. نتنياهو سنحارب بأظافرنا، نفاوض فقط تحت النار وبقوة. واشنطن متفائلة ولندن حزب الله في حال ضعف شديد، وأهداف إسرائيل تحققت. مجموعة العشرين تطالب بوقف النار في لبنان وغزة وتدعم حل الدولتين. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.